الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: في السنة النبوية في نصوصها قولا وفعلا وتقريرا في عامة أبواب التوحيد والشريعة ترى وقائع كثيرة يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس حقا. وكان في فاتحتها ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم رادا عليه مخالفته المنكرة: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لفظ البخاري في صحيحه. ونعتبر هذا أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية. انتقل رحمه الله تعالى إلى الحديث عن السنة النبوية وما ورد فيها في شأن الرد على المخالف. ذكر هذا بعدما تعرض أولا لكتاب الله تبارك وتعالى، وذكر بعض الآيات التي تدل على هذا الأمر العظيم. قال: في السنة النبوية في نصوصها قولا وفعلا وتقريرا في عامة أبواب التوحيد والشريعة ترى وقائع كثيرة يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس حقا. إذن فرد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالقول وكان بالفعل وكان كذلك بالتقرير. فأما القول والفعل فظاهران معروفان، وأما التقرير فهو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على الأمر دون إنكار. ونمثل لذلك باطلاعه صلى الله عليه وسلم على لاعب الحبشة في المسجد كما ثبت في الصحيحين، واطلاعه صلى الله عليه وسلم على لهو الجاريتين اللتين كانتا مع عائشة رضي الله عنها في يوم العيد، وهذا كذلك في الصحيحين. فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم في مقامنا هذا إنما يتمثل في اطلاعه صلى الله عليه وسلم على رد أحد من أصحابه على المخالفين بغير إنكار. ومما نمثل به لذلك رد حسان بن ثابت رضي الله عنه في أشعاره المعروفة على المشركين، فكان صلى الله عليه وسلم يقره على هذا، بل كان يحضه بقوله فيقول: أهجهم وروح القدس معك. قال: وكان في فاتحتها ذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اعدل. فقال له صلى الله عليه وسلم رادا عليه مخالفته المنكرة: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، لفظ البخاري في صحيحه. الحديث مخرج في الصحيحين. والقصة معروفة عندكم إن شاء الله، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين، فرآه يعطي بعضا من الناس ما لا يعطي غيرهم. وكان معروفا من شأنه صلى الله عليه وسلم وقتئذ أنه كان يعطي المؤلفة قلوبهم على سبيل تأليفهم وتحديدهم في الإسلام. فاعترض ذلك الرجل على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو كما جاء في الرواية التي ذكرها الشيخ: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ هذا رد من النبي صلى الله عليه وسلم على مخالف من المخالفين، فهذا يمثل دليلا على ما نتكلم فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. استحضر صلوات الله وسلامه عليه موقف أخ من إخوانه من الأنبياء وهو موسى عليه السلام، استحضر موقفه مع قومه وما تعرض له من كثرة الأذى والمشاقة والاعتداء وغير ذلك، فتسلى النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك واستحضر موقف موسى عليه السلام ودفعه ذلك إلى الصبر صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ: ونعتبر هذا أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية. ثم قال: ورد صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون رضي الله عنه التبتل كما في الحديث المتفق عليه. الحديث أخرجه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. التبتل هو الانقطاع وترك النكاح، وقد يطلق على الانقطاع إلى الله عز وجل عموما كما في قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فالمقصود بالتبتل في هذه الآية الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى والتفرغ لعبادته بوجه عام. وأما التبتل الذي نتكلم عليه في هذا المقام فهو تبتل خاص يتحقق باعتزال النساء وترك النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الأمر على رجل من فضلاء الصحابة وهو عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد رضي الله عنه: ولو أذن له لاختصينا. لو أذن له صلوات الله وسلامه عليه لاختص الصحابة رضي الله عنهم، أي لقطعوا الخصية منهم مبالغة في دفع الشهوة واعتزال النساء. قال: ورد صلى الله عليه وسلم على من حرم بعض المطاعم والمناكح. لعل الشيخ رحمه الله يعني بذلك حديث النفر الثلاثة المعروف الذي أخرجه البخاري في صحيحه، وذلك أن نفرا ثلاثة أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما عرفوها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فهذا فيه تحريم لبعض المناكح أو المطاعم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: وحاج صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران عندما سألوه: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ القول الذي سيأتي بعد ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه السلام. فأصبح وقد أنزل الله في عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه قصة أخرجها ابن إسحاق في سيرته وغيره، وقد أخرج نحوها الشيخان في صحيحيهما. تأمل في موقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا في محاجته لأولئك النصارى، وكيف رد عليهم مخالفتهم، وقد وقع سؤالهم كما قال الشيخ رحمه الله عن عيسى عليه السلام، وتحديدا كما جاء في بعض الروايات أنهم سألوه عن أبي عيسى عليه السلام. كان في زعمهم أو كان قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت يا محمد تقول إنه ليس ابنا لله فمن أبوه إذن؟ هكذا سألوه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى عليه السلام. هذه العبارة فيها فائدة عظيمة تمثل لك شأن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين الذي بعث بتبليغه، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بعلم، وما كان يتكلم إلا بوحي، فكيف بمن هو دونه صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف يجترئ على القول على الله بغير علم؟ وكيف يفتي في المسألة أو النازلة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتوقف حتى يأتيه التوقيف والوحي من قبل الله عز وجل. فهذه فائدة عظيمة حري بنا أن نفقهها ونعمل بها، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. والآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي التي بيّن فيها رب العزة سبحانه وتعالى شأن عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس عيسى عليه السلام ابنا لله فضلا عن أن يكون هو الله، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. والعلماء يقولون، وهو معنى قوله تبارك وتعالى في شأنه عليه السلام: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالعلماء يقولون في تأويل هذه الآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه لم يكن هو الكن ولكنه كان بالكن. ما المقصود بهذا؟ المقصود به أن عيسى عليه السلام ليس هو نفس كلمة الله كن كما يعتقد النصارى، وإنما خلقه الله بالكن، فقال الله عز وجل له كن فكان، فليس هو نفس كلمة الله وإنما خلق بهذه الكلمة، فهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل كآدم عليه السلام وغيره من المخلوقات، وإنما كان شأنه عليه الصلاة والسلام أنه خلق بغير والد، خلق على الصفة التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، فهذا كان شأنه عليه السلام. وأما من جهة كونه مخلوقا فهو مخلوق كسائر المخلوقات. وفي نهاية هذه الآيات هناك ما يسمى عند العلماء بشأن المباهلة. المباهلة هي التي جاءت في قول الله تعالى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله في شأن هذه المباهلة. قال: وفي استنباط فوائدها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، أحال في ذلك على زاد المعاد، وزاد المعاد هذا يسمى عند كثير من العلماء بالهدي النبوي، فإذا وجدت هذه الإحالة فلا تنتهش. تجد كثيرا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري يقول: قال ابن القيم في الهدي، المقصود بذلك الهدي النبوي، وهو ما يعرف عندنا بزاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك بل وجوبه، إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليه، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك إلى أهله، وليخل بين المطي وحاديها والقوس وذاريها. انتهى. هذا الكلام منه رحمه الله بيّن فيه ما يستنبط من هذه الآيات من جواز مناظرة أهل الكتاب بل وجوبه عند الحاجة. وقد تكلمنا مرارا في مناظرة أهل البدع والمخالفين، وقلنا إن الأصل فيها المنع إلا لحاجة، فإذا وجدت الحاجة الشرعية بشروطها وضوابطها المعروفة عند أهل العلم، فإنه يجوز للعالم، بل قد يجب عليه كما قال الإمام رحمه الله، أن يتصدى لمناظرة المجادلين والمخالفين ومجادلتهم. قال: ومن فوائدها، قال أيضا: ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم الحجة ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. انتهى. هذا الكلام أيضا بيّن فيه ما يستنبط كذلك من هذه الآيات من جواز المباهلة عند إنكار المنكر بعد إقامة الحجة عليه. فإذا كنت تناظر أحدا من الناس في مسألة ما، وإن كانت من الفقهيات كما أشار إليه الإمام رحمه الله، فبان لك عناده واستكباره وصدوده عن الحق، فإنه يشرع لك أن تدعوه إلى المباهلة على حسب ما بيّن الله عز وجل في كتابه. ولابد لي أن أنبه في هذا المقام على أننا إنما نتكلم في المسائل الفقهية خاصة، على المسائل التي لا تحتمل الخلاف، التي يكون الخلاف فيها غير محتمل، وقد تكلمنا على هذا في مقام سابق بحمد الله عز وجل حتى لا نطيل في مقامنا هذا. فالكلام الذي تكلمت به آنفا إنما هو في هذا النوع من المسائل، وأما في المسائل التي يكون الخلاف فيها محتملا معتبرا عند العلماء، فلا يظهر لي أنه يجوز المباهلة في مثل هذا، لأن الخلاف في مثل هذه المسائل خلاف معتبر، لا يقال في المخالف إنه خالف نصا واضحا جليا أو خالف حجة لا يجوز خلافها، لا يقال هذا في المخالف. فإذا خالفت أخاك مثلا في مسألة من مسائل الوضوء مما يجوز فيه الخلاف، فلا يمكن أن يقال بالمباهلة في مثل هذا، وإنما يقال مثلا في بعض الفقهيات التي يكون فيها خلاف لنص صريح، كما مثل له الإمام رحمه الله بمسألة رفع اليدين. مسألة رفع اليدين في الصلاة من الأمور التي ثبتت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا يقبل الجدل ولا النقاش، فالذي يخالف في ذلك خلافه غير محتمل. ففي مثل هذه المواطن تشرع المباهلة، وكمثل مسألة الطمأنينة في الصلاة، وكمثل مسألة المسكرات، هل هي مقصورة على عصير العنب أم تتعداه إلى غيره، كل هذه المسائل من المسائل التي لا يكون الخلاف فيها محتملا، ففي مثل هذا تشرع المباهلة. وأما في المسائل الأخرى التي يكون الخلاف فيها قريبا محتملا معتبرا عند العلماء، فلا يظهر لي أن المباهلة تكون مشروعة في مثل هذا المقام، لأن الله عز وجل يقول في شأنها: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهل يقال في الخلاف الذي يكون في هذا النوع إن المخالف فيه كاذب؟ هل يقال إن الذي يخالفنا في مسائل الوضوء أو الصلاة أو الصيام أو نحو ذلك مما يسوغ فيه الخلاف إنه كاذب على الله عز وجل؟ هذا لا يقال أبدا. قال رحمه الله: ورد صلى الله عليه وسلم مجموعة كبيرة من الأقوال والأفعال الشركية والبدعية والمنكرة، سواء كانت بحضرته صلى الله عليه وسلم أم بلغته، وقد انتظمت أبواب التوحيد مجموعة من ذلك فلتنظر. من الأمثلة التي تؤكد هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إليه فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فرد هذه المخالفة التي تتعلق بالمعتقد. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرش فسمع جارية تنشد وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال دعي هذا وقولي بما كنت تقولين. فرد صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة أيضا. ومن المخالفات التي تتعلق بالبدع ما ذكرناه آنفا من حديث النفر الثلاثة، فلا شك أن فيه أمورا تعد من قبيل البدع، وكذلك ما ثبت في الصحيح من واقعة أبي إسرائيل الذي نذر أن يصوم وهو قائم في الشمس ولا يقعد ولا يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتم صومه، مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفات وغيرها. قال وقد تنوعت المواقف النبوية المشرفة في محاصرة أهل الأهواء وأصحاب البدوات وإيقاع أنواع من العقوبات بهم في قالب هجر المبتدع والإعراض عنه بالكلية والبراءة من بدعته وفجوره. ومن مفردات هذه العقوبات عدم مجالسته، الابتعاد عن مجاورته، ترك توقيره، ترك مكالمته، ترك السلام عليه، ترك التسمية له، عدم بسط الوجه له، عدم سماع كلامه وقراءته، عدم مشاورته. وقد حذر صلى الله عليه وسلم منهم فقال إياكم وإياهم، رواه مسلم. وقد بسطت عقوبة المخالف بالهجر وما يتبعها في رسالة مستقلة هي هجر المبتدع، والله أعلم. المواقف التي ذكرها رحمه الله تحت طائلة هجر المبتدع بسطها كما في الرسالة التي أحال عليها، وهي رسالة مفيدة نافعة، ولعلنا نتعرض لها في مقام مقبل إن شاء الله. فلنترك الاستفاضة في هذه المباحث حتى يأتي الحين بإذن الله. وفيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وإياهم، عزاه الشيخ رحمه الله إلى مسلم بإطلاق، وهذا لا يسوغ، وإنما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وفرق عند العلماء بين مقدمة الصحيح وبين الصحيح نفسه، لأن المقدمة ليست على شرط الصحيح، فتنبه لهذا. فليس كل ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه فهو صحيح، فإذا وقع الحديث عندك في المقدمة فعليك أن تدقق في العزو فتقول أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وأما إذا كان الحديث في صلب الصحيح فإنك تعزوه إلى الصحيح مباشرة، أو تقول بإطلاق أخرجه مسلم وتسكت، لأن المعروف من هذا الإطلاق أنه إنما أخرجه في ماذا؟ في صلب الصحيح. فالحديث الذي خرجه الشيخ رحمه الله إنما خرجه الإمام في مقدمة الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم سيكون فيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. قال والسنة شاهدة من وجه آخر إلى مدح القائمين بهذا الواجب، وأنهم هم العدول المصلحون الغرباء، وأن عملهم من الجهاد وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن هذه النصوص حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. الحديث المذكور صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي غيره. وهذا القسم الذي تحدث عنه الشيخ رحمه الله هو قسم تأتي فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل تثبيت القائمين بهذه الوظيفة العظيمة. تعرفنا على القسم الأول الذي كان يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، سواء كان بطريق القول أو الفعل أو التقرير، بهذه الوظيفة العظيمة. القسم الذي نتعرف عليه الآن يفيد تثبيت القائمين بهذه الوظيفة العظيمة من غيره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في هذا الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والمجاهدة بالألسن إنما تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الرد على أولئك المشركين ونحوهم من المخالفين. وهذا يدخل في أقسام الجهاد عند أهل العلم، لأن الجهاد لا يشترط أن يكون باليد، ولا يشترط أن يكون بالسيف، ولا يشترط أن يكون في ميدان المعركة، وإنما الجهاد قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب. كل هذه أقسام للجهاد عند العلماء. قال ما رواه جماعة منهم، لعلها هنا سقطا لو أضيف حرف الواو لكان أولى، منهم علي بن أبي طالب ومعاذ وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث وغيره. والحديث مختلف في ثبوته عند العلماء، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه وممن يحسنه أو يثبته العلامة الألباني رحمه الله، ولعل الشيخ يختار هذا أيضا، والمقام يحتاج إلى بحث، والله المستعان. قال: بل بلغ الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، وذلك أنه لما قال المشركون عن راحلة النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغت الثانية في قصة الحديبية خلأت القصواء، قال صلى الله عليه وسلم رادا هذا الكلام الباطل: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده. هذا جانب مهم نبه عليه الشيخ رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد المخالفات وإن تعلقت بغير المكلفين. كيف هذا؟ الواقعة التي ذكرها رحمه الله هي واقعة الحديبية المشهورة، وقد أخرجها الشيخان في صحيحيهما. جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى مكة وصلت به راحلته التي هي القصواء إلى مكان معين يقال لها الثنية، والعلماء مختلفون في تحديدها، ولينظر ذلك في كتب الشروح. فلما وصلت الناقة إلى هذا المكان حلت أو دركت، فجعل الصحابة رضي الله عنهم يبعثونها. جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يقولون: حل حل، هذه كلمة تقال للبعير حتى ينتصب ويقوم، فما قامت القصواء وما تحركت من مكانها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء. كلمة خلأ تقال للبعير إذا برك ولم يقم، وهذا فيه معنى العصيان أو عدم الانقياد. فقال صلى الله عليه وسلم نافيا هذا الكلام الباطل عن غير المكلف: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد رد الأمر الباطل عن هذا الحيوان غير المكلف، وإنما عامله صلى الله عليه وسلم بما كان معروفا من عادته وشأنه. وهذا فيه استنباط بديع ذكره الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث من فتح الباري، وهو أن شأن الإنسان بوجه عام، وإن كان هذا الحديث واردا في شأن حيوان، شأن الإنسان أن يعامل بعادته الغالبة، فإذا ظهرت منه بادرة أو زلة أو هفوة أو نحو ذلك فإنه لا ينبغي أن يؤاخذ بها بشكل مباشر، وإنما يحمل الأمر على ما هو معروف من عادته، إلا أن ينتقل عن ذلك لقارينة أو نحوها، والكلام يحتاج إلى تفصيل لا يفي به المقام. المهم أن الأصل معاملة المخلوق بغالب عادته وما يكون معروفا به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما حبسها حابس الفيل. المقصود بذلك كما قال العلماء أن الله عز وجل حبسها عن دخول مكة كما حبس الفيل قبل ذلك عن دخول مكة. معروف شأن هذا الفيل ولا مش معروف؟ معروف. فالله سبحانه وتعالى حبسها عن دخول مكة كما حبس ذلك الفيل، لأن الناقة لو دخلت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لنجم من جراء ذلك قتال بين المسلمين والمشركين، لأن المشركين كان من شأنهم ماذا؟ أنهم سيصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت. فلو دخلت الناقة إلى مكة لجرى قتال بين المسلمين والمشركين، ولقتل أفراد من المسلمين المستضعفين في مكة. وهذا هو معنى قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء. فالله سبحانه وتعالى سبق في علمه بالنسبة لأولئك القوم أنهم سيكونون مع المسلمين وسيجاهدون معهم، وأن الكفار الذين كانوا في مكة سيخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحده ويقيم دينه. ونحن نعلم تماما أن هناك من الصحابة من أسلم بعد ماذا؟ بعد فتح مكة. فهذه كانت حكمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، حبس لأجلها الناقة عن دخول ماذا؟ عن دخول مكة. فهذا هو الحابس الذي حبس ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم برد المخالفات ودحضها وإبطالها وإن تعلقت بغير المكلفين. فما ظنك بالمكلفين؟ ما ظنك بالمخالفات التي تتعلق بدين الله عز وجل، أو التي تتعلق بالمسلمين، أو التي تتعلق بالأنبياء، أو التي تتعلق برب العزة سبحانه وتعالى نفسه؟ ألا تكون هذه المخالفات أولى بالرد؟ فهذا تشريع عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في رد المخالفات والشبهات. نقف هنا إن شاء الله. كان عندك ايه يا شباب؟
حديث اياكم واياهم كونه في مقدمه الصحيح يقطع في العمل به؟
لا قلنا لا يقتضي، قلنا لا يقتضي صحته، قد يكون صحيحا وقد لا يكون.
نعم.
فلا بد من النظر في الاسناد، فان صح فالشان فيه كغيره، يعمل به بلا اشكال.
ما المقصود بالبدوات واصحاب البدوات؟ واصحاب البدوات ما البدوات؟ اهل الاهواء واصحاب
نعم. المقصود بذلك من يبدو منهم شيء ما، يبدو منهم خطا او تبدو منهم مخالفه او نحو ذلك. ايش عندك يا ابو معاذ؟ نعم.
كلمه
اللي هم قالوا
الكلمه دي اللي هو ايه؟ خلق الطبقات.
نعم. بالنسبه لايه يعني؟
الكلمه مجرد كلمه بس يعني لفظ يعني. اللي هو خلق الطبقات. هذا ممكن مش الصحابه، بس هو عندنا مفهوم. ذات النوع من المقال المسكون على ذكر الناس صلى الله عليه وسلم من بعض الاسقانيه. هذا خلق الصحابه.
نعم. لعله وقع وهم في ذلك، القائلون هم الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الموجود. نعم، لعله خطأ مطبعي أو لعله وهم من الذي يعني كتب الرسالة.
شيخ، تكون مباهلة في أمر معروف من بالضرورة؟
ليس بالضرورة أن يكون كذلك، ذكرنا ضابطها. ضابط المباهلة ما فيه خلاف لنص صريح في الكتاب أو السنة، هذا هو ضابط المباهلة. وأما المعلوم من الدين بالضرورة فهو أخص من ذلك. المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر الذي يشترك في معرفته الصغير والكبير والقاصي والداني وكل أحد من المسلمين، كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم السرقة والزنا وشرب الخمر. هذه الأمور يقال في مثلها ماذا؟ معلومة من الدين بالضرورة ومنكرها كافر عند اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. وأما الضابط الذي تكلمت عليه أولا فهو أوسع من ذلك، فقد تكون المسألة فيها خلاف لنص صريح ولكنها ليست من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فلا يكفر مخالفها. فالمسائل التي مثلت بها لا يقال إنها معلومة بالضرورة من دين الإسلام، فتنبه لهذا. نعم.
بالنسبة للموقف من المبتدع، الشيخ ذكر الموقف من المبتدع فقط، ويلحق به العاصي المجاهد بالمعصية.
نعم.
ويلحق به العاصي.
نعم. ولكن هناك فوارق بين المبتدع والعاصي حتى في مسألة الهجر وفي مسألة البراء. وإن تشابهت الصور في الظاهر وإن تشابه الهجر في الظاهر، لكن العاصي إذا هجر لا يكون هجره كهجر المبتدع، لا يندد به ولا يحذر منه إلا إذا اشتهرت معصيته، فهذه من الفوارق. ومن الفوارق أيضا أنك لا تتبرأ منه كما تتبرأ من المبتدع، لأن المبتدع محاد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشأنه كما عرفنا كثيرا أنه يستدرك على دين الإسلام ويزيد فيه ما ليس منه ويستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون اعتقادك في العاصي إذا هجرته أنه كذلك، فهذا جانب مهم. والهجر يكون مع الكفار أيضا، ومعلوم أننا لا نعتقد فيهم ما نعتقده في مبتدعة المسلمين وعصاتهم، صحيح؟ فلا شك أننا نهجر الكفار، ولا شك أننا نتبرأ منهم ونتجنبهم ونبتعد عن طريقهم، ولكننا لا نعتقد فيهم ما نعتقده في مبتدعة المسلمين وعصاتهم. فالقاسم المشترك الذي يجمع بين هذه الطوائف الثلاثة هو ظاهر الهجر أو ظاهر الموقف، وأما العقيدة فتختلف.
يعني كله مقدر.
نعم. أخونا يسأل فيقول: يزعم بعض الإخوة أن الشيخ محمد بن حسان قد تراجع عن منهجه القديم الذي قد عرف به. هذه مسألة طويلة الذيل، فسأحاول أن أختصر الكلام فيها ما استطعت إن شاء الله. الشيخ محمد بن حسان سدده الله ووفقه إلى الحق ورده إليه ردا جميلا، معروف من قديم بمخالفات متعددة لمنهج أهل السنة والجماعة، كتفسيره لكلمة التوحيد ومتابعته في ذلك للقطبية، وثنائه على غير واحد من رؤوس الضلال كسيد قطب وعمر خالد وغيرهما، وقوله بالموازنات وعدم اتخاذ الموقف الصحيح من الجماعات والأحزاب التي هي موجودة على الساحة إلى غير ذلك من المخالفات. ومن شاء أن يطلع عليها فلينظر في رسالة ظهرت منذ فترة ليست بالبعيدة، وهي رسالة للشيخ رائد المهداوي حفظه الله، أظن عنوانها إرشاد أهل الفطنة والإيمان إلى حقيقة منهج محمد بن حسان أو بنحو هذا العنوان. فهذا كان المعروف عن الرجل من قديم، وبه تكلم غير واحد من علمائنا فيه من قديم، وهذا أيضا كان المعروف عند الإخوة من قديم، وإنما أحدث الالتباس ما قاله بعض المشايخ المنتسبين إلى السلفية من أن الرجل قد تراجع وتاب، وروج لذلك بشكل خاص وأحيانا بشكل عام، حتى اشتهر ذلك عند كثير من الإخوة، وصاروا بالفعل يحسنون الظن بالرجل، ولعلهم صاروا يقبلون عليه ويستمعون إليه. وهذا غلط لأمور متعددة، منها أن توبة المبتدع أو المخالف لها شروط، ومن أهم شروطها، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية وانعقد عليه إجماع السلف، أن يظهر من توبته ما ظهر من بدعته. هذا هو الذي دل عليه قول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من البيان، لأن شأن المبتدع أنه كاتم للحق كما قال غير واحد من علمائنا، فالله عز وجل ذكر في توبة مثل هذا أنه لا بد في حقه من البيان. وهذا هو الذي أجمع عليه السلف كما ذكرت، والنصوص في ذلك كثيرة. أكتفي في مقامي هذا بقول ابن المبارك رحمه الله، ومنه استنبطت عبارتي السابقة: لما أتاه مبتدع فقال: إني تبت. فقال: لا، حتى يظهر من توبتك ما ظهر من بدعتك. وليت الأمر يتوقف عند هذا، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 28 من مجموع الفتاوى أن السلف والعلماء قد اختلفوا في قبول توبة المبتدع على قولين، فمنهم من يقبلها مباشرة، ومنهم من يشترط أن يمهل فترة معينة من الزمن حتى يتأكد من صدق توبته. وقد اختلفوا في هذه الفترة هل هي 6 أشهر أم عام كامل، خلاف بين العلماء. فليت الأمر ينتهي عند هذا، وإنما الأمر كما سمعت من أن بعض العلماء يشترط أن ينظر المبتدع فترة من الزمن حتى يتأكد من صدق توبته. فهل ظهر من توبة الرجل ما ظهر من بدعته ومخالفته؟ الجواب لا. كتبه التي هي مشحونة بالمخالفات قد طبقت الأرض وانتشرت عند الصغير والكبير والعالم والجاهل، وكذلك أشرطته، ومن أسوأها على الإطلاق ما عنون له بقولهم إلى غلاة التجريح. هذا شريط سيء لا يقول ما فيه من الكلام إلا رجل بعيد كل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة، لبس فيه الحق بالباطل واحتج بالقديم من فتاوى العلماء، وأحسن ما يقال حتى نحسن به الظن إنه لم يطلع على الفتاوى الجديدة في الأمور التي تكلم فيها، فلم يخلو من إحدى الشوأتين، إما الجهل وإما كتمان الحق. فهل ظهر من توبته ما يضاد هذا؟ الجواب لا. وإنما كانت هناك مكالمة هاتفية خاصة أجراها مع الشيخ الذي أشرت إليه الذي روج لتوبته، ولم ينتشر الأمر فوق هذا، وهذا غلط ليس بمعتبر أصلا عند أهل السنة والجماعة ولا عند سلفنا الصالح، وليس بمعيار أبدا في توبة المبتدع. هذا هو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهو أنك تنظر إلى حاله الآن بعدما روج من توبته، مع من يجلس وإلى من يتكلم وفي أي شيء يخرج. انظر إلى قناته التي هي معروفة بقناة الرحمة، صحيح؟ انظر إلى قناته هذه، من يخرج فيها، مع من يجلس، وإلى من يتحدث، وفي أي شيء يتحدث. انظر إلى كل هذا. ورحم الله سلفنا الذين قالوا عن المرء: لا تسأل وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. ومسألة الإلحاق بالقرين مسألة ماضية في الكتاب والسنة وعمل السلف. فالرجل ما زالت قناته كما هي، بل تزداد سوءا وإن كره ذلك الكارهون، لا يخرج عليها إلا الأشاعرة والصوفية والمعتزلة والعقلانية وغيرهم من أرباب البدع بإقراره ومعرفته، وهم الذين وضعوا أنفسهم في هذا المقام. والكلام على الفضائيات والظهور فيها له مقام مستقل إن شاء الله، حتى يبحث من جميع جوانبه وحتى يوضح فيه الحق، لأنه التبس الأمر فيه عند كثير من الناس. فالرجل لا يظهر على قناته إلا أهل البدع، ولا يجالس إلا إياهم، ولا يتعامل إلا معهم، ولا يكن الود إلا لهم. فهذا هو المعروف من حاله الآن. وهناك أمر ثالث أستأنس به لأنني لا أعتمد عليه اعتمادا كليا، وهو ما حدثني به بعض من أثق بعدالته ولكنني لا أثق بضبطه، أنه خطب خطبة له قبل رمضان وتحدث عن أمر قبل رمضان الماضي منذ أقل من 3 أشهر أو من 2 شهر، وتحدث عن أمر فيه مساس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال على حسب نقل الناقل: أحذر المسؤولين عن مغبة هذا الأمر، لقد سكتنا في المرة الأولى ولن نسكت في هذه المرة، يعني بالمرة الأولى ما حدث من تلك الدولة التي تسمى بالدنمارك ولا تلك الرسوم التي استهزئ فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي كلام هذا؟ لو صح هذا النقل قلت لكم إنني أثق بعدالة الناقل ولكنني لا أثق بضبطه، فلعله توهم أو زاد أو نقص، وهذا من مذهبنا ومنهجنا الذي نعتز به بحمد الله عز وجل، لا نظلم أحدا ولا نحمل الأمور ما لا تحتمل، حتى لا يتوهم علينا أهل التمييع والتضييع أننا نتصيد الأخطاء ونسعى لإسقاط الجميع ونظلم الناس ونعتمد على الواهي والمتروك من الأخبار. ليس هذا منهجنا بحمد الله عز وجل. فأنا أقول هذا الأمر إن ثبت عن الرجل فهذه ثورية واضحة وتهييج سافر، ليس من منهج أهل السنة بسبيل. هذا قاله قبل 2 شهر بعدما روج لتوبته بما يزيد على العام، فأي كلام هذا؟ فالأمر بارك الله فيكم على فرض عدم ثبوت الأمر الثالث، يكفينا الأمران السابقان، يكفيانا تماما في أن الرجل لم يتب ولم يتغير ولم يرجع عن حقيقة منهجه. هناك بعض التقدم الذي نقر به ونحمده عليه ونحضه على المزيد، وهو أنه حذف بعض النقولات عن سيد قطب في بعض كتبه، هذا أمر جيد جزاه الله عليه خيرا ووفقه للمزيد ووفقه للتوبة النصوح. ومن شاء أن يقف على هذا، على أمر الحذف ونحوه مما وقع في كتبه، فليراجع رسالة للشيخ أسامة العتيبي حفظه الله، وهي رسالة مطبوعة متداولة بعنوان محمد حسان والتوبة النصوح، بالنسبة لشأن الحذف وما وقع من ذلك في كتبه ونحو ذلك. هذا هو ما عندي في هذا المقام. فالقول بتوبة الرجل ورجوعه قول خاطئ غير صحيح، ولا ينبغي أن يعول عليه على الإطلاق، وليست العبرة عندنا بالقائل، وإنما العبرة بالدليل، ليست عندنا بالأقاويل، وإنما ليست العبرة عندنا بالأقاويل، وإنما العبرة بالدليل. فليقل من شاء ما شاء، وليتكلم من شاء بما شاء، ولسنا نخوض فيما وراء هذا حتى لا نرتقي مرتقا صعبا، وحتى لا ننفر الناس عن الحق، لأن من الناس من إذا تكلم في مثل هذه الأمور خاض في الماديات والنفسيات والوجهات الإعلامية ونحو ذلك. لا نخوض في هذا حتى لا ننفر الناس عن الحق، والذي أدين الله عز وجل به أن السكوت عن هذه الأمور أسلم، وتفويضها إلى عالمها أعلم وأحكم، هذا هو الذي أدين الله عز وجل به، ولسنا بحاجة إلى هذا، ظاهر الحال يكفينا بحمد الله عز وجل. فأيا كان هذا القائل، أيا كان القائل بتوبة الرجل، قوله مخطئ غير مقبول، ولا يمكننا أن نتقبله بحال، فضلا عن أن نسوغه ونروجه بالاستناد إلى وجاهة قائله أو شهرته عند العلماء أو نحو ذلك. هذا هو ما عندي في هذا المقام. وأختم بنصيحة مهمة لعوام الإخوة من طلبة العلم، وهي أنه لا شأن لك بهذا، إياك أن تتكلم في هذه الأمور، وإياك أن تقول فلان ابتدع أو فلان من المبتدعة رجع، لا شأن لك بهذا. من أنت حتى تقول هذا؟ ما حظك من العلم؟ ما قدرك فيه؟ هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار، ولا يتكلمون فيها بحمد الله عز وجل إلا بالحجة والبرهان والسلطان، ولا يجوز خلافهم أبدا إلا ببرهان أقوى من برهانهم. وأما أن يأتي أحد من عوام طلبة العلم لا يحكم شيئا في عقيدته ولا منهجه ولا أحكامه الشرعية العملية التي تعبده الله عز وجل بها، فيقول أرى كذا وأرى كذا، وأرى أن فلانا رجع، وأرى أن فلانا ابتدع، وأرى أن فلانا خرج عن السلفية، من أنت حتى تقولها؟ فهذا الأمر لابد من مكافحته والقضاء عليه، وسامح الله من كان السبب في انتشاره شعر أم لم يشعر، سامح الله من كان سببا في فتح الباب لأمثال هؤلاء حتى يتكلموا ويصنفوا الردود والكتب التي هي تشتمل على سموم أكثر مما تشتمل على علم، نسأل الله السلامة والعافية. يتكلمون بكلام بغير حجة ولا علم ولا برهان ولا أي شيء، سامح الله من كان السبب لهم ومن كان دافعا لهم في هذا. فإياك أن تتكلم في هذا. رحم الله من قال من سلفنا: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. ما الذي يعنيك بهذا؟ وما حاجتك إلى أمثال هذا الرجل؟ الرجل أحسن أحواله أن يكون خطيبا وواعظا، ليس من العلماء وليس من المؤصلين في العلم وليس من المعروفين بالتخصص، لا في المعتقد ولا في الحديث ولا في الفقه ولا في الأصول ولا في غير ذلك. ما حاجتك إليه؟ وقد تكلمت قبل ذلك بحمد الله عز وجل في الفرق بين النصيحة والتعيير عن الأحوال التي تسوغ الأخذ عن المخالف، وقلت إن العوام قد يسمح لهم بشيء من هذا وقد يتصور أنهم محتاجون إلى أمثال هذا، وأما طلبة العلم فالحمد لله عندهم ما يكفيهم، عندهم المشايخ والعلماء، عندهم الدروس والأشرطة والكتب، يستطيعون أن يتحركوا ويستطيعون أن يتعرفوا على العلماء بما لا يحصل للعوام. العام العامي أكثر أحواله وأغلبها أنه لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، فقد نرخص له بالاستماع إلى هؤلاء حتى حين. وأما طالب العلم فلا، عندك العلماء وعندك المشايخ وعندك الأشرطة وعندك الكتب وعندك تراث سلفنا، أنت أحوج ما تكون إلى فهمه والعمل به، فلماذا تشتغل بأمثال هؤلاء؟ وما حاجتك إليهم؟ لماذا تعرض عن الأئمة الذين هم أئمة هذا الزمان كابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل وغيرهم كثير، نسأل الله أن يرحم أمواتهم وأن يطيل في أعمار أحيائهم، عندك هؤلاء، ما حاجتك إلى الخطباء والوعاظ والقصاص وغيرهم؟ فليس هناك من داع أبدا لهذا الكلام الذي تتكلم به. فعليك أخي في الله أن تعرف قدرك، وعليك أن تستحضر مقولة ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: الحكام والمحدثون. فإياك أن تتكلم في عرض أحد بغير حاجة، وإياك أن تقول في شخص بغير حاجة. علم الجرح والتعديل علم عظيم، وهو ما نؤصل له بحمد الله تبارك وتعالى في هذه المجالس، بداية من الفرق بين النصيحة والتعيير، ثم بهذه الرسالة التي نتعرض لها بحمد الله عز وجل، ولعلنا نتعرض إلى المزيد، نسأل الله الإخلاص والقبول. علم الجرح والتعديل علم عظيم، ولكنه له رجاله وله أئمته، وهو موجود بحمد الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان، خلافا لمن قال من أهل التمييع إن الباب قد أغلق ولسنا بحاجة إلى هذا العلم، وتركوا الساحة والكل عنده حسنات والكل يستفاد منه. هذا خلط وغلط، وهذا من تسويل الشيطان. ومع قولنا بهذا إلا أننا نحظر كل الحظر ونمنع كل المنع أن يتكلم في هذا العلم من ليس بأهل له. فعليك أن تعرف قدر نفسك، وعليك أن تتابع العلماء في كل صغيرة وكبيرة، وإياك أن تتكلم في هذا الشأن إلا على سبيل نقل أقوال العلماء. فإذا حدثت لك الملكة واستطعت أن تنظر في هذا الأمر استقلالا، فاستعن بالله عز وجل وأصلح نيتك وشأنك وتوكل على الله، فإن شأنك عظيم وإنك مجاهد من المجاهدين في سبيل الله عز وجل. وأما قبل ذلك فلا، عليك أن تغلق فمك وتحفظ لسانك وتعرف قدرك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.